أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي. الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه، والهدي معطوف على كم، معكوفا محبوسا حال، أن يبلغ محله، أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان، أن تطعوهم أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل اشتمال منهم، فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به، وضمائر الغيبة للصنفين لتغليب الذكور. وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ، ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين، لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا عليما مؤلما. إذ جعل متعلق بعذبنا، الذين كفروا فاعل، في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء، حمية الجاهلية بدل من الحمية، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الحرام. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحوهم على أن يعودوا من قابر، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم، وألزمهم المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها، وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها، عطف تفسيري. وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يزل متصفا بذلك، من معلومه تعالى أنهم أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. إلى هنا تقدم الكلام عليه الدرس الماضي. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. بين جل وعلا الحكمة التي من أجلها منع القتال بين الطائفتين، ومنع المؤمنين من دخول مكة ومن الفتح. فهذه من الحكم الكبار العظام لتأخر الفتح وحصول الصلح بين الطائفتين، لأن المسلمين لو فتحوا مكة وقاتلوا المشركين ونصرهم الله جل وعلا ودخلوا لقتلوا بعض المسلمين الذين لا يعلمون بإسلامهم، وحصل بذلك مفسدة، وهؤلاء مستضعفون لا حيلة لهم ولا ذنب عليهم لأنهم عاجزون عن الهجرة كما أخبر الله تعالى عنهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من المؤمنين. كذا الآية والمستضعفين من الرجال والنساء. فبين جل وعلا هؤلاء معذورون بعدم الهجرة لأنهم لا حيلة لهم، استضعفهم المشركون حبسوهم من الرجال أو من النساء، فإنهم عاجزون عن الهجرة فهم معذورون، فلو دخل المسلمون لحصلت هذه المفسدة. إذن يؤخذ من هذا أمران: الأمر الأول أن وجود المسلمين بين المشركين خير للمشركين لو كانوا يعلمون، لكنهم ما يعلمون، فهم يعادون المسلمين، وهؤلاء وجود هؤلاء خير لهم، ولكن الكفرة جهلة لا يعلمون حكمة الله جل وعلا، فهم يعادون هؤلاء المسلمين ويعذبونهم ويؤذونهم أذى عظيما وهم سبب منع العذاب عنهم. لو تزينوا أي تباينوا وخرج المسلمون عنهم لعذبهم الله تعالى عذابا أليما. إذن ما الذي منع العذاب على المشركين؟ وجود هؤلاء المسلمين المستضعفين. فالله سبحانه وتعالى درأ العذاب على الجميع لعظم شأن هؤلاء المستضعفين من المسلمين عند الله. فهؤلاء عباد مكرمون عند الله، فالله سبحانه وتعالى درأ العذاب عن الجميع، لأنه لا يمكن أن يكون إلا على الجميع. إذا نزل العذاب فلا بد أن يعم الجميع، فما دام أنه لا بد أن يعم الجميع فدرأه الله تعالى عن الجميع، وبين سبحانه وتعالى أنهم لو تزينوا وافترقوا وخرج المسلمون من بين أظهرهم لعذب الله تعالى المشركين عذابا أليما. هذا يدل على غاية الجهل الذي المشركون متصفون به، فإنهم يعادون هؤلاء وهم وجودهم خير لهم ولكنهم لا يعلمون. الأمر الثاني أن يتدل هذه الآية على أن المسلمين إذا أرادوا فتح حصن من الحصون وفيه مسلمون أنه لا يجوز للمسلمين أن يرموا رميا عاما يحصل به قتل المستضعفين والأسارى من المسلمين. وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، لكن خلاصة الصواب في هذه المسألة التفصيل، هذه فيها خلاف أقوال، لكن القول الصحيح فيها هو التفصيل. قال إذا كان المسلمون الموجودون في هذا الحصن، يعني أحيانا يتفرس المشركون ببعض الأسارى المسلمين لأن يرميهم المسلمون، فهل يرمون المشركون؟ لأنه لا حيلة في رمي وقتل المشركين إلا بقتل هؤلاء الأسارى من المسلمين، فهل يرمون؟ هذا في تفصيل. إن كان هؤلاء الكفار لا يمكن الوصول إليهم إلا بهذا برمي الجميع، ويغلب على الظن إن لم يصل لحد اليقين أن الكفرة إذا تركوا ولم يقاتلوا ولم يرموا أنهم سيقتلون هؤلاء الأسارى من المسلمين وسيعيثون في الأرض فسادا، هنا الآن لا بأس برمي الكفرة ولو غلب على الظن أو علم قتل المسلمين. لماذا؟ قالوا لأن الأسارى مقتلون على كل حال، إن لم يقتلهم المسلمون بالرمي فسيقتلهم الكفرة، كان هذا معروف من حال الكفرة، مثل التتر لما دخلوا بلاد المسلمين صاروا إذا فتحوا بلدا أخذوا أسارى معهم وجعلوهم في مقدمة الجيش يقاتلون بهم البلد الآخر، يلزمون هؤلاء الأسرى بأن يقاتلوا المسلمين، فإن لم يقاتلوا قتلهم التتر من ورائهم، فصاروا يضربون المسلمين بعضهم ببعض، فما إن يصل التتر إلى المسلمين إلا وقد ضعفوا فيفتتحون البلد الثاني وهكذا. وهذه طريقة خبيثة لم يسبقوا إليها فيما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فإذا كان الأمر كذلك ولا يمكن الوصول إلى الكفرة إلا بقتل هؤلاء الأسارى من المسلمين، مع أننا نعلم أو يغلب على الظن أن الكفرة سيقتلون المسلمين في نهاية الأمر ويتقوون على المسلمين ويقاتلونهم إذا تركوا، فهنا ما في مصلحة من ترك المسلمين لأنهم مقتلون على كل حال، وترك قتال المشركين يزيد الأمر سوءا، بدل أن يقتلوا هؤلاء فقط سيقتلون هؤلاء ويغيرون على المسلمين ويحصل بذلك شر عظيم. إذن هذا من باب ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، هذا غير ما ذكر في الآية. أما إذا كان المسلمون في سعة ولا يعلم أن المشركين سيقتلون الأسارى من المسلمين، ولو كف عن هذا الحصن لن يقتل الأسارى من المسلمين، يعني ما يغلب على الظن قتلهم، وأيضا ليس على المسلمين ضرر في ترك هذا الحصن، فهنا مثل فتح مكة، فهنا يترك هذا الحصن إلى وقت آخر، يترك إلى وقت آخر، لأن المسلمين ليس بهم ضرورة إلى فتح هذا الحصن وضرب هؤلاء المشركين بمن معهم من المسلمين بالرمي العام بالمنجنيق في السابق أو بالقذائف والصواريخ كما هو الواقع الآن. إذن هذا هو التفصيل. إن كان فيه مندوحة وعدم وليس فيه ضرورة في ضرب هؤلاء المشركين فإنه لا يجوز قتل المسلمين الذين بين أظهرهم. وأما إذا كان قتل ضرورة لابد من ذلك، المسلمون مقتلون على كل حال والمشركون سيتقوون لو تركوا المسلمون يبدأون بالهجوم فيما بعد، فهنا ضرورة لابد من استئصال هؤلاء المشركين الخبثاء، لابد أن يستأصلوا. إذن على هذا تجتمع أقوال العلم أنه يفصل إذا كان الواقع مثل حال المسلمين المستضعفين في مكة، لأن المسلمين ليسوا بحال ضرورة فتح مكة، والمستضعفين والمستضعفون من المسلمون لن يقتلوا، يعذبهم المشركون لكن ما يعني اشتهر أنهم يقتلونهم، فهنا يتركون كما أخبر الله تعالى بهذا، فبين جل وعلا أنه لم يأذن المسلمين لدخول مكة لئلا يقتل أحد من المسلمين المستضعفين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، معرة هي الاسم، بغير علم، يعني بغير علم كيف يصيبه معرة بغير علم. يعني هذا الآن قد يكون فيه إشكال، المعروف أن الإنسان إذا لم يتعمد شيئا لم يعلم بهذا الشيء المحرم وفعله وهو لا يعلم أنه محرم ليس بآثم لأنه مخطئ والله تعالى عفى عن الخطأ، فكيف يصيبه معرة بغير علم؟ كيف يعني يجمع بين يعني إثبات الإثم ونفي العلم؟ في إشكال هنا ولا ما فيه إشكال؟ يسير يعني
ما يكون قتل خطأ، القتل خطأ قتل الله عليه الكفار توبة من الله
صح، بس هل نقول له في إثم؟ هذا واحد. ثم الثاني لو مثلا لو قلنا، هذه ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير، قال لو أن المسلمين رموا هذا الحصن ولم يعلموا بوجود المسلمين فقتلوهم فهل عليهم شيء؟ قال ليس عليهم حصان وليس عليهم لا دية ولا كفارة ولا يعتبر قتل خطأ. لماذا؟ لأنهم فعلوا فعلا مأمورا به وهو القتال والجهاد ولم يعلموا وجود المسلمين في ذلك الحصن، فهذا غير قتل خطأ، والآن يفعل فعل مأمور به، فعل مشروع وليس عنده علم بوجود المسلمين في هذا الحصن. فإذا تبين بعد ذلك أنه قتل من قتل من المسلمين فإن القاتل ليس عليه شيء، ليس عليه لا دية ولا كفارة، وهذا واضح لأنه فعل فعلا مأمورا به وليس عنده علم فلا يتحمل شيئا. لكن هنا إذن يعني لابد من جواب يزيل الإشكال. لا المعرة الإثم، معرة هي الإثم، فهنا يعني صريح بأنه إثم. أما قضية ما في نفس حزن وكذا هذا شيء آخر. شوف والباطن هو دليل على الآية صريح أنه يعسر تصيبكم منهم معرة بغير علم، الإثم مثبت وهذا هو السبب في عدم الدخول. لا وجواب الله أعلم يقال إنهم هنا يعلمون بوجود المسلمين ولكن وإن لم يعلموا أعيانهم، فإذا كان المسلمون يعلمون أن هذا الحصن فيه مسلمون بالجملة ولما دخلوا صاروا يقتلون عشوائيا ولم يعرفوا أن هذا مسلم بعينه أو هذا أو هذا فقتلوا بدون أن يعلم أن هذا مسلم أنه كافر قتل، فهو آثم الآن. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أصلا أن يقتل قتلا جماعيا مع علمه بوجود المسلمين بالجملة. فإذا الفرق بين المسألتين اللي ما عليه إثم ولا كفارة هو الذي لم يعلم بوجود المسلمين أصلا، ما عنده علم، وقيل هذا الحصن فيه مسلمون قال لا ما نعلم في هؤلاء كلهم كفرة لكن تبين وجود بعض المسلمين هنا الآن ليس عليه شيء، لأنه لو فتح هذا الباب لما قاتل المسلمون أحدا من الكفار، كل ما أرادوا أن يقاتلوا بلدا قالوا يمكن أن يكون فيه مسلم، يمكن أن واحد أسلم وأخفى إسلامه ولا يعلم بحاله، فإذا هذا يفضي إلى ترك الجهاد، ترك تبية العدو. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بتبية العدو كما في حديث صعب بن جثام رضي الله عنه في الصحيحين، قيل يا رسول الله رأيت المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم وذرريهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم، يعني يجوز تبية العدو ليلا وقتل العدو عشوائيا، يقتل من أمامه ولا يدري هل هو رجل أو امرأة أو صبي أو كذا، يقتل قتلا عشوائيا أو يرمي بالمنجنيق أو نحو ذلك. فالأصل جواز تبية العدو ولو قتل من لا يستحق القتل من النساء والأطفال، لأن هذا فيه مصلحة وليس لهم حرمة، هم مال فقط، هم مال وليس لهم حرمة لأنهم مشركون، لكنهم مال لا يجوز إتلافه فيستبقون، فإذا دعت الحاجة والمصلحة لقتلهم تبعا فلا بأس، لأنهم ليس لهم حرمة دين، أو ليس لهم حرمة مال، مثل قطع نخل بني النضير، فإن الله تعالى أذن بقطعه وبين أنه لا بأس بقطعه من أجل إغاظة العدو، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على رسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، فبإذن الله أذن الله بذلك وبين الحكمة وهي إخزاء الفاسقين. فكذلك بالنسبة لقتل الذرية والنساء، إذا تبين الآن وجه هذا، المسلمون يعلمون بوجود مسلمين مستضعفين في مكة يقينا بلا شك، لكن قد يجهلون أعيانهم فربما أنه يقتل، فإذا علموا لم يجوز لهم الدخول ما دام أن الأمر فيه مندوحة ولم يضطروا لدخول هذا البلد، فإذا فعلوا أصابهم إثم وإن لم يعلموا عين هذا الشخص المسلم، لأنه لو علم عين المسلم قتل صار قتل عمد، لكن هنا الآن لم يعلم عينه فليس بقتل عمد لكن فيه إثم لأنه فعل فعلا لا يجوز أصلا يجب عليه الكف، فإذا دخل وقتل فإنه يأثم لأنه لا يجوز الدخول أصلا إذا علم بوجود مسلمين، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. هذه حكمة ثانية، الحكمة الأولى تقدمت والحكمة الثانية أنه جل وعلا بيّن أنه سيدخل في رحمته وهو الإسلام وهي الإسلام من يشاء، وهذا الذي وقع، فإنه بعد الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا من الفوائد الكبار للصلح، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، سماه الله فتحا، النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك، قال عمر فتح يا رسول الله؟ قال نعم، في فتح للقلوب بهذا الصلح، فتح الله القلوب فدخل الناس في دين الله أفواجا، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، أي تباينوا المسلمون المستضعفون من الكفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وبين جل وعلا أنه لا حرمة للكافر، لئلا يعني يفهم المسلمون أنه أن هذا الرجوع رحمة بالكفار وأنه لئلا يصاب محلات، لا، هذا الآن توهم، هذا وهم الآن لا يجوز أن يعتقد، فالله تعالى رفع ذلك ونفاه، فلا شك أن الصلح فيه رحمة بالكفار، لما وقع فيهم بأس الله، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، الله تعالى صرف عنهم شرا بالنسبة لهم، صرف عنهم بأسا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين وليس لأجلهم، لئلا يفهم أحد أن هذه رحمة بالكفار لئلا يرق لهم، الله تعالى نفى هذا التوهم وبين أنه لا حرمة الكفار، وهذا الشيء المصروف ليس لأجلهم حتى لا يظن ظان أن الله رحمهم ودفع عنهم، الله تعالى لا يرحم هؤلاء الكفر الفجرة الظالمين المعتدين الذين منعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من دخول البيت، مع أنه لم يمنع منه أحد منذ إبراهيم إلى قيام الساعة، الله تعالى جعله بيتا يستوي فيه العف والباد، ليس لأحد يمنع منه أحد، لكن هؤلاء يقال هذه أول مرة يمنع أحد عن البيت، جاء معتمرا أو حاجا ملبيا أول مرة يمنع، هذه حميث الجاهلية، فلا يستحقون الرحمة. الله تعالى نفى هذا لئلا يتوهمه أحد، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ولكن حصل ما قدره الله جل وعلا. وهذا يعني يستفاد منه أنه يمكن أن يرحم الإنسان من جهة أبغض الناس إليه، ولا لا؟ واضح تأثير الرحمة من أبغض الناس إليه. المشركون الآن رحموا بسبب المسلمين وهم أبغض الناس إليهم، يعذبونهم ويؤذونهم، والرحمة جاءت من أبغض الناس إلى الشخص. كذلك يعني هذه من الحكم، حكمة الله جل وعلا، أن الخير والشر لا يعلم الإنسان ولا يعلم أبوابه وطرقه، ممكن يأتيه من باب لا يتوقعه ولا يحتسبه، والشر كذلك قد يأتيه من أحب الناس إليه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا يجعل الإنسان لا يثق بمخلوق مهما كان هذا المخلوق، مهما تحبه قد يأتيك منه شر عظيم، وهذا الذي تكرهه قد يأتيك منه خير عظيم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رجل فاجر مكروه خبيث يؤيد الله به الدين، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان يعلق قلبه بالله ويأخذ الأسباب الشرعية، ولكنه لا يركن إلى تلك الأسباب، لأن الأمر بيد الله جل وعلا.
أقول ما يمكن يدخل في الأهل يدخل الله في رحمة الميشة، فكان كافر وعليم الله عنه سبيعني كعبي سفيان من سنة القتل،
إنه يدخل الله في رحمة
القتل لأنهم سيدخلون في الإسلام فيرحمهم الله.
طبعا هذا محتمل، لكن يعني الآية بين جل وعلا أنه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالرحمة تكون على حسب الحال، الرحمة يعني هل هذا يرحم أم لا، النظر في حاله الآن، هل مستحق للرحمة أم لا ينظر في حاله الآن، أما المستقبل هذا شيء ثاني. ولذلك لما أخذ المسلمون الفداء من أسارى بدر مع أن بعضهم أسلم، الله تعالى لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكاد أن يعذبهم جل وعلا وعاتبهم، قوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فتوعدهم جل وعلا، بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات وقال لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عباس رضي الله عنه الصحيحين. فالمعتبر في حال الواقع، فالله تعالى يريد أن يقتل هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكفرة الذين وقعوا في الأسر، ولم يرحمهم جل وعلا مع أنه يعلم أن بعضهم سيسلم. الظاهر أن الرحمة تكون في حسب حال الواقع،
لكن حتى في الحال كف القتل عنهم وإطالة أعمالهم يدخل في الإسلام، هذه من الرحمة.
يعني ممكن يقال الرحمة في ما يأتي، يدخل الله في رحمته، هذه حكمة، يدخل الله في رحمته من يشاء. لكن يعني لو فصلنا ذلك الإشكال، لقلنا هل رحمه الله في نفس الواقع في نفس اليوم أو الوقت الذي حصل في صلح الحديبية، هل الله يحبهم يرحمهم؟ لا، نقول هؤلاء كفر فجرة يجب الإغلاظ عليهم وبغضهم والتبرؤ منهم، ولكن رحمه الله فيما بعد، فلما أسلموا غفر الله لهم ورحمهم. هذا الحال مسألة محتملة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني إذ هنا متعلقة بقوله تعالى لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل، يعني هذا هو سبب التعذيب، لأنهم جعلوا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. الحمية هي الأنفة، الحمية هنا هي الأنفة، قد تكون الحمية دينية ويثاب عليها الإنسان، وقد تكون حمية جاهلية، فإذا غضب الإنسان وخلت الأنفة لأنها انتهكت محارم الله هذه حمية لله، هذه طيبة ويثاب عليها الإنسان. الحمية نوعا حمية دينية هذه مطلوبة وهي الغيرة على حرمات الله، وحمية جاهلية أنفة وغضب لكنه على أمر جاهلي مخالف لدين الله جل وعلا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية. ما هي هذه الحمية؟ تشمل كل ما فعل الكفرة، كل ما فعلوا، أعظمه صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، معنهم جاءوا معتمرين ولم يأتوا لقتال، فليس لهم عذر ولا شبهة في ردهم، فجاءوا بثيابهم معهم الأسلحة للقتال، قالوا ندافع عن ديارنا وعن محارمنا وعن أموالنا، لكنهم أناس جاءوا يلبون محرمون معهم الهدي، فكيف يصدون عن البيت؟ ما لهم شبهة في الصد، هذا ما في ظلم وعدوان، حمية حمية جاهلية. ثم أيضا ما حصل من ذلك بعد ذلك من إنكار بسم الله الرحمن الرحيم، قال سيدنا عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، وقال هذا ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله، والشروط الجائرة، قالوا من جاءك من جاءك منا ترد علينا ومن جاءنا منكم لا يرد، هذا شرط ظالم، ليش؟ لماذا؟ إما أن يرد الجميع وما لا يرد الجميع، يعني كأنهم يظهرون أنفسهم أنه في مقام قوة وأن القوي هو الذي يملي الشروط، أراد أن يظهروا أمام الناس أنهم هم الأقوياء، أنهم هم الذين يملون الشروط. النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منهم، الله تعالى وعده بالنصر ولكن النظر لما هو أبعد من ذلك، وذلك أنزل الله على قلوب المؤمنين السكينة عكس الحمية، السكينة بما يحصل فيه من الخير والفتح العظيم فيما بعد. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط مع أنها في الظاهر جائرة لما يرجى من الخير العظيم بعد ذلك. فهذه الحمية الجاهلية أظهر القوة والأنفة، وقال لا تدخلون هذه السنة لكن من العام القابل، والله لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة يعني القوة، فردوهم هذه السنة إظهار القوة وأنهم الأمر لهم، أنهم متى شاءوا دخلوهم متى شاءوا منعوهم. فلا شك أن رجوع الصحابة رضي الله عنهم بعد أن ساروا هذه المسافة الطويلة 7 أيام و8 رجعوا محرمين وكلهم عملوا شوق إلى بيت الله، لا شك أن رجوعهم شديد وظلم عظيم، وذلك صعب على الصحابة رضي الله عنهم، لولا أن الله أنزل السكينة عليهم لما قبلوا هذا الصلح ولما استساغوا، لكن الله تعالى أنزل عليهم السكينة فقبلوه بأمر الله وبعون الله جل وعلا. فيعني ظهر الحال هم الآن الأعلون وهم المنتصرون وهم الذين يعني يتبجحون أمام العرب أنهم ردوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا العام من العام المقبل، كل هذا حمية الجاهلية. لكن من حكمة الله جل وعلا أن هذه الحمية إظهار الأنفة والقوة والظلم والتسلط صار وبالا عليهم، كيف ذلك؟ واضح عند التأمل، إذا رأيت إنسان الآن يتسلط على شخص عاقل صالح تقي وعادل وليس معروفا بالظلم معروفا بالخير والصلاح، وهذا يتجنى عليه ويسبه ويتهجم عليه، وذاك يقول جزاك الله خير جزاك الله خير هداك الله جزاك الله خير، ماذا يكون حال الناس؟ يتعاطفون مع الاثنين، يتعاطفون مع الصادق الذي لم ينتقم لنفسه مع أن عنده قوة على الرد لكنه آثر الحكمة والعفو والصفح ولم يشأ أو يريد أن يكون ندا لهذا السفيه الجاهل، فهذا الذي فطر عليه قلوب العباد. كلما ازداد الظالم عدوانا وازداد المعتدى عليه صبرا وعفوا وثباتا كلما مالت القلوب مع المظلوم ضد الظالم، فهذا من الحكم التي شاء الله جل وعلا أن يستعرض المشركون القوة ويعربدون ويتبجحون بهذه الشروط، يظهرون القوة يظنون أن هذا يرفعهم عند العرب، ولكن الأمر بالعكس، شاء الله جل وعلا يكون هذا سببا لضعفهم فلم يزالوا بعد الصلح في انحطاط، ولم يزالوا في سفول، وأمرهم في ضعف، حتى حصل الفتح بعد السنين قليلة جدا. الصلح حصل في السنة السادسة، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في العاشرة أو في التاسعة، يعني ما مضى ثلاث سنين وقريب من ذلك حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فتحا مبينا، ودخل في دين الله أمم وخلائق لا إحصاء إلا الله، كانوا 1400 في الصلح. ولما جاء الفتح بعد 3 سنوات أو قريبا منها جاءوا 10,000، كم تضاعف العدد من 1400 إلى 10,000 أضعاف بهذه الفترة الوجيزة، مع أنه قبل الصلح كم دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ 13 في مكة و6 في المدينة، هذه 19 في السنة، وما معه إلا 1400، وفي 3 سنوات يصل العدد إلى 10,000، ويأتي فاتحا منتصرا، والمشركون ليس عندهم أي قوة، جمعوا الحبيش وكلوا قاتلوا قتالا ضعيفا ولم يقوموا ساعات معينة وانتهى أمرهم. فهذه حكمة الله جل وعلا، أنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كلما عفى الإنسان لوجه الله جل وعلا تحمل صبر كلما صار هذا عزا له. فأنزل الله سكينته على رسوله، يعني هذه مقابل الحمية، هؤلاء أطلقوا العنان لشهوة النفس وأظهروا القوة والشجاعة والانتصار، وهؤلاء صبروا وكبتوا النفس لوجه الله جل وعلا، مع أن عندهم قدرة على الرد وعلى الانتصار لو أذن الله لهم بالقتال، لكنهم صبروا وثبتوا. وأنزل الله تعالى في قلوبهم السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله، سكينته أضاف إلى نفسه جل وعلا ليبين أن هذا الثبات ليس من عند أنفسهم، ولو تخلى الله عنهم لما ثبتوا ولما حصل هذا الخير وهذا الفتح العظيم، إنه من الله تبارك وتعالى. أنزل الله سكينته على رسوله بقدر ما يثبت الإنسان، قدر ما يطيع الله ولا ينتصر لشهوة نفسه، على قدر ذلك تنزل السكينة والثبات من الله جل وعلا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى فسرت بلا إله إلا الله، لأن هي الكلمة التي يتقى بها الله جل وعلا، فهي أعظم كلمة وأفضل كلمة، وهي كلمة التوحيد التي يتقى بها الشرك وتتقى بها النار. كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. وبعض المفسرين يقولون لا يمنع أن يدخل كل كلمة، كل كلام يحصل فيه تقوى يحصل فيه خير، يعني عموم الكلام التسبيح والتحميد وعموم الذكر، لكن مشهور عند المفسرين أنها لا إله إلا الله. وكانوا أحق بها وأهلها، أحق بها من غيرهم من المشركين، لأن المشركين يشركون، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو واحدا هو لك، فليسوا من أهل كلمة التقوى، فهم أحق بها من المشركين وأهلها. طيب قد يقول قائل، يعني لماذا لم يكتفي ببيان أنهم أحق بها، أعقبوا قالوا وأهلها، هل فيه يعني فائدة معينة من ذكر من عطف الكلمة الثانية وأهلها؟ يعني كلمة حق بها ما تكفي عن الثانية، مدحهم بأنهم حق بهذه الكلمة وقال وأهلها، فهل تكفي الأولى عن الثانية ولا لا؟ سلطان
الله صحيح المعنى أنها أكمل، إذا قال أهلها يزداد المعنى،
الثانية أكمل صحيح. وتفصيل هذا
وجه هذا أن قد يكون الحق وغيره
وليس
أهلا،
صحيح
أكثر أهلية
صحيح. قد يأتي مثلا اثنين يتقدمون للأذان على سبيل المثال، اثنان كلهم لا يصلحون للأذان، لكن واحد أحق من الثاني، يعني واحد أحسن من الثاني شوي، لكن الاثنين كلهم يقول فلان أحق من فلان بالأذان، صحيح لأنه أحسن منه قليلا، لكن هل هذا الأحسن أهل للأذان؟ لا ما يلزم، قد يكون أهلا وقد لا يكون، فهو أحق من هذا وليس بأهل، يمكن يجتمع أنه حق وليس بأهل، فالله جل وعلا جمع لهم الوصفين، كانوا حق بها من غيرهم من السفرة وهم أهل لها رضي الله عنهم وارضاهم بما قاموا به من طاعة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله جل وعلا. وكان الله بكل شيء عليما، هذا تعقيب لما حصل، إن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، فهو يعلم جل وعلا ما في القلوب، ما في قلوب العباد. فمن علم الله تعالى في قلبه الإيمان والصدق فإنه جل وعلا يزيده سكينة وإيمانا وثباتا، ومن علم في قلب النفاق أو الكفر فإنه يزيده ضلالا وبالا. ألزمهم كلمة التقوى، أي أن الله جل وعلا ألزم المؤمنين كلمة، أي سلك في قلوبهم فالتزموها، ليس هذا من باب يعني الإجبار والإكراه، لأن الدين اختيار، من شاء منكم أن يستقيم. ألزمهم كلمة التقوى يعني هداهم إليها وسلكها في قلوبهم وثبتهم عليها، وهذا باختيار، ألزمهم إياها هداية فتى عليهم وهداهم وشرح لها صدورهم فالتزموها، لأن الدين لابد أن يكون فيه اختيار. يبين جل وعلا أن الهداية بيده وأنه صاحب الفضل جل وعلا لكل صاحب الفضل على كل من اهتدى، صحيح أنه هذا التزم الهداية، لكن من أين الهداية؟ نعمة من الله، ألزمهم الله تعالى هو الذي هداهم وألزمهم هذه الكلمة وجعلهم يلتزمونها ولا يحيدون عنها.
قال رحمه الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه رضي الله عنهم آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا شق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين، نزلت وقوله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان، لا تخافون أبدا، فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك الدخول فتحا قريبا هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل.
يعني هذا جواب على ما أشاعه المنافقون وجعلوه سببا في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الخروج أخبرهم أنه رأى في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام وأنهم يدخلون آمنين محلقين مقصرين، ففرح الصحابة واستبشروا وظنوا أنهم سيدخلون الآن في هذه السفرة، فلما حصل من الصد حصل ما حصل من صد المشركين، ارتاب بعض المسلمين واستغلها المنافقون وصاروا يشيعون هذا التشكيك في الدين، كيف أخبركم نبيكم أنكم تدخلون ما دخلتم، معناه أنه ما هو بنبي، أنه يكتب عليكم، لأن رؤيا النبي حق، رؤيا الأنبياء حق كما روى مسلم الصحيح، فقال لو كان نبيا لكان رؤيا حق كيف تتخلف. فالله تعالى رد هذه المكيدة بهذه الآية، بشر الصحابة طمأنهم أنهم سيدخلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد وقت الدخول وإنما أطلق، أخبرهم أنهم سيدخلون مستقبلا ولم يحدد العام. وذلك لما قال عمر حصل عند رضي الله عنه يعني بعض الشك، فقال يا رسول الله ألست قد أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومطوف به، إذن ما فيه الآن ندخل، ما حدد العام كيف يطعن فيه وما حدد العام، سيدخل ولم يأتي الوقت الذي شاء الله جل وعلا، إذن يكون هذا محل شك وريب لو حدد العام ستدخلون هذا العام هذا صحيح مكان يعني يكون فيه إشكال، لكن لما أعطاهم وعدا مطلقا فلا يلزم أن يكون هذا العام. فالله جل وعلا أزال ما في نفوس بعض المسلمين من الشك والارتياب، ولا سيما أن اليهود في المدينة إذا رجعوا سيستغلون هذا الحدث ويشككون المسلمين على عادتهم في تشكيك المسلمين في كل ما يجدون من فرصة، يستغلون في تشكيك المسلمين بنبيهم عليه الصلاة والسلام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام، يعني أخبرهم قبل الدخول في هذه الصورة، أن الصورة نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فلما رجعوا نزلت هذه الصورة فطمأنهم جل وعلا أنكم ستدخلون وأن الرؤية حق ولا بد أن يقع. وفي كلام يعني أقوال على ذكر المشيئة في هذه الآية، في يعني أقوال المفسرين تكون إن شاء الله في درس القادم مع بيان الراجح منها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.